إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لقد حدد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، حدد لنا في هذه الدنيا نظرنا للناس، ومتى استقام العبد على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم سعد في هذه الدنيا وانشرح صدره وارتاح باله واطمأن قلبه، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. أقول قد حدد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نظرنا للناس، وكيف نتعامل في القدوة بالناس، كيف ننظر للناس وإلى من ننظر وعن من نغض الطرف ولا نعتني. فقال صلى الله عليه وسلم في كلام عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس في شأن هذه الدنيا الفانية أن لا ينظر الواحد إلى من هو فوقه في هذه الدنيا، وإنما ينظر إلى من هو دونه، لأن هذا أجدر أن لا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فإن الناس متى كان نظرهم كما هو واقع أكثر الناس، متى كان نظرهم إلى من كان فوقهم، فإنهم سيزدرون نعمة الله عليهم. بينما لو نظر الإنسان النظر الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن ينظر إلى من هو دونه في هذه الدنيا، فإنه سيحمد الله سبحانه وتعالى وسيرضى بما من الله سبحانه وتعالى به عليه. فالقاعدة أن النظر عباد الله في الدنيا إنما تكون لمن هو دوننا، حتى لا يزدري الواحد منا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. بينما النظر في الدين والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى إنما يكون لمن هو فوقنا، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نص عظيم في الدلالة على هذه القاعدة العظيمة، أنك في شأن دينك انظر إلى من هو خير منك فيه، انظر إلى من سبقك في طاعة الله سبحانه وتعالى، فاحرص أن تكون مثله أو أن تتجاوزه أو أن تغلبه، فهذا هو التنافس الصحيح. كما قال الإمام الحسن البصري: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وهذا الذي يدل عليه العقل الصريح والصحيح، فكيف يتنافس الناس في دنيا وقد علموا أنها ثانية لا تبقى لأحد، بل كل من عليها كما قال ربنا سبحانه وتعالى فان، ثم يتركون التنافس على دار باقية لا انقطاع لها ولا زوال، بل يؤتى يوم القيامة بمن ألقى الرعب في قلوب الناس في الدنيا وهو الموت، كما جاء في الصحيح، فيذبح بين الجنة والنار. فالعقل يقول، وقبل ذلك النقل، أن الدنيا لا تقدم أبدا على الآخرة. فالله الله عباد الله بهذين النظرين العظيمين، انظر في دنياك لمن هو دونك حتى تحمد الله سبحانه وتعالى. على كل حال، وانظر في دينك لمن هو فوقك حتى تبلغ مرتبته ثم تتجاوزه بعد ذلك. ويومئذ يفرح المؤمنون عباد الله. ولما كان نظر الناس ونظر أكثر الناس إنما هو لمن فوقهم في الدنيا، سعوا إلى التنافس فيها. ومن أبواب هذا السعي ومن سبل هذا السعي الذي دخل فيه كثير من الناس، بل أكثر الناس، بل لو نظرت في نسبة مئوية للناس لرأيت غالب الناس قد دخل في هذا الباب، ألا وهو باب الديون، ألا وهو باب الديون عباد الله. فكثير من الناس في سعيه للدنيا دخل في هذا الباب، فاستدان من ها هنا ومن ها هنا، وكثرت عليه الديون وتهاون بها ونسي بعض أصحابها، وهكذا يفعل النظر لمن هو فوقنا في شأن الدنيا. فحرص كثير من الناس على التنافس فيها، وكان من سبل ذلك أنهم جمعوا الأموال من طريق الديون، سواء كانت من حلال أو من حرام، وهذا أمر والله جد خطير. فالدين وإن كان مشروعا بأصل الشرع، بأصل الشرع وجاء بذلك، جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حذر وأنذر من التهاون به حتى يأتي الأجل، كما هو واقع كثير من الناس. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يكثر أن يستعيد قبل كل صلاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كذلك مع هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، والمغرم هو الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فتأملوا كيف يفعل الدين بأصحابه، تأملوا كيف يفعل الدين بأصحابه، يدخلهم في أخلاق المنافقين. فكم من مديون يحدث فيكذب، ويوعد فيخلف كما هو واقع ليس له من دافع وكما هو معلوم من حال كثير من الناس. فإذا جاء الدائنون إليه قال غدا أو بعد غد وهو يعلم علم يقين أنه ليس عنده وفاء فيكذب فيحدث كذبا ويوعد فيخلف في وعده. فتأملوا وانظروا واعتبروا يا أولي الأبصار في عدم التهاون بهذه القضية. ومن أعظم الزواجر النبوية لمن تهاون بالديون في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهذا درس لمن كان بعد زمانه، أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد بل جاء في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا مات ميت من أصحابه سأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم قال هل ترك وفاء؟ فإذا قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على أصحاب الديون، صلوا على صاحبكم، وإنما في ذلك زجر للأمة من أن تتهاون بالدين. أترونه صلى الله عليه وسلم؟ أتظنونه صلى الله عليه وسلم لا يريد الرحمة لأصحابه؟ لا والله، وإنما امتنع عن الفرد وعن الصلاة على الواحد لمصلحة الناس. فإن الأمر بعد هذه الدنيا في شأن الدين أمر عظيم، أمر عظيم والله الذي لا إله غيره. لذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على بعض أصحابه حتى يتعظ الناس. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الموتى شأنها عظيم. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت ولم يدري النبي صلى الله عليه وسلم عن موتها، فكفنها الصحابة رضي الله عنهم وصلوا عليها ودفنوها. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة الخادمة فصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلاة الميت ودعا لها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فتأملوا في عظيم فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الموتى على الموتى، ومع ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على بعض أصحابه رحمة بأمته وبالناس من بعده، لأن الأمر عظيم عباد الله. بل ثبت في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا عباد الله، تأملوا وانظروا واعتبروا، فإن كثيرا من الناس ومن شبابنا تهاون تهاونا عظيما بالديون، وأي ديون هي؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لميت، قال لأصحابه عن ميت هل ترك دينا؟ فقالوا نعم. فقال هل ترك وفاء؟ فقالوا لا. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم دينه؟ قالوا ديناران. فقال النبي صلوا على صاحبكم. فانبرأ أبو قتادة الأنصاري وقال يا رسول الله الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، ثم التقى بأبي قتادة فقال ما صنع الديناران؟ فقال أبو قتادة يا رسول الله إنما مات بالأمس. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى التقى به في اليوم الثاني فقال ما صنع الديناران؟ فقال يا رسول الله قضيتهما. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الميت الذي ترك دينارين عليه من الديون وهي ديون حلال لم يأخذها من الحرام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه أو برد عليه جلده، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا يقول كثير من الناس ومن شبابنا ممن حمل على ظهره ألوفا من الدراهم وهي ديون محرمة، ديون ربوية، لا يسألون ولا يستفسرون ولا يستفتون، وإنما يذهب الواحد لأجل تافه من توافه الدنيا ولأجل سفاسف هذه الحياة فيداين ويكون مدينا بألوف الدراهم المحرمة الربوية، حتى ماذا؟ حتى يشتري سيارة، أو حتى كما يفعل بعض الأزواج حتى يسافر شرقا وغربا على الدرجة الأولى، فيدفع فيستدين ألوف الدراهم، يستدين ألوف الدراهم حتى يسافر دينا محرما ربويا وهو يعلم بذلك. وأما إن حدثتم عن حال شبابنا أو حال بعض شبابنا فحدث ولا حرج، وأقول أين الآباء؟ أين الأولياء؟ كيف لا يمنعون أبناءهم من هذا السفه؟ عندما يتجرأ شاب راتبه 15,000 درهم على شراء دابة سيارة ب400,000 درهم وكل ذلك من الديون الربوية المحرمة وهم يدرون بذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه ديناران فقط فكيف بهؤلاء؟ فالله الله عباد الله، والحذر الحذر معاشر المؤمنين من أن نتهاون بهذه القضية العظيمة. أيها المسلمون عباد الله، إن الدين شأنه عظيم وهو قضية مشروعة، أن يداين الرجل أخاه فيعينه في محنته ويفرج عليه همه وكربته، ثم لا يكون هذا الدين بطريقة محرمة ربوية كما يفعل ذلك بعض الناس للأسف الشديد. فمتى داين الرجل أخاه أو صاحبه أو زميله أو غير ذلك فإن ذلك يعود عليه بالأجر العظيم. ولي وقفات مع هذه القضية العظيمة. أول وقفة أقول: في الدين أجر عظيم للدائن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: إن الدين يجري مجرى شطر الصدقة. وهذا والله حديث عظيم وبشارة عظيمة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لأعانة الناس. فإذا داينت أحدا بمبلغ من المال على أن تسترده بعد زمان فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك نصف هذا المبلغ صدقة لوجهه سبحانه وتعالى. فإذا داين الرجل أخاه ب100,000 درهم مثلا فله أجر 50,000 درهم صدقة، كأنما تصدق ب50,000 درهم، فهذا باب عظيم عباد الله. الوقفة الثانية مع الديون أن ننوي عباد الله من أخذ دينا أن ينوي النية الصالحة في أخذه، وأن لا يأخذه إلا تحت ألح الحاجة وأقواها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يحتاج للمال فيستدين من إخوانه وهو يريد السداد يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه ويعينه على أداء هذا الدين، أو ييسر له بعد موته من يسدد عنه. وأما من أخذ أموال الناس وليس في نيته
أن يسدد هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك له في هذا المال الذي أخذه، ثم تكون عقوبته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الوقفة الثالثة عدم التهاون عباد الله بأخذ الديون إلا تحت الحاجة الملحة، وأما غير ذلك من سفاسف الأمور وتوافهها فأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا رزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه فاقنع بما كتب الله سبحانه وتعالى لك، وإياك أن تنظر إلى من هو فوقك عبد الله. الوقفة الرابعة عباد الله مع هذه القضية العظيمة: من السنة ومن المشروع أن نكتب الديون، فإذا أخذت دينا عن فلان وعن فلان فاكتب هذا الدين ووثق هذا الدين وأتي بشاهدين يشهدان عليه. لماذا يا أيها الناس؟ لأن كثيرا من الناس يتهاون بتوثيق ديونه، ثم إذا مات لم يعرف أصحاب الدين ولم تؤد الديون إلى أصحابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعلق في قبره بدينه، إن الميت يعلق في قبره بدينه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كتب المديون والدائن هذا الدين تيسر السداد بإذن الله سبحانه وتعالى. الوقفة الخامسة مع الديون: أجر من يسر على محسن. فإذا داينت أحد الناس وأردت أن يعظم أجرك فيسر عليه أو أنظره في موعده، فإذا كان موعده في الشهر القادم ولم يجد سدادا فأخره إلى شهر آخر، فإن الأجر مكتوب لك. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين قبل سداده للدائن بكل يوم صدقة، وإذا تأخر عن وقت السداد فللدائن بعد وقت السداد بكل يوم صدقتين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على محسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكم من أناس من أهل التيسير على المحسنين تيسرت أمورهم في أموالهم وفي أولادهم وفي حياتهم وفي بيوتهم لأنهم يسروا على إخوانهم من المحسنين. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتي به عند الله سبحانه وتعالى بعد موته فسئل: هل فعلت من خير؟ قال: لم أفعل من خير إلا أني كنت أداين الناس، فإذا أرسلت غلماني إليهم قلت لهم. يقول هذا الرجل لغلمانه عندما يأخذون السداد من المديونين، يقول لهم: إن وجدتم شيئا فخذوه وإلا تجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله سبحانه وتعالى له: قد تجاوزنا عنك. وفي رواية قال الله سبحانه وتعالى له: ادخل الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، عباد الله، الوقفة السادسة التعجيل بقضاء الديون. فإذا كان عليك دين فعجل بقضائه، نعم عجل بقضائه، فإن الأمر ليس على ما يتصور كثير من الناس، الأمر عظيم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل أي الشهادة في سبيل الله، القتل يكفر جميع الذنوب. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. فتأملوا في عظيم هذه القضية التي تهاون بها كثير من الناس. قد يأتي بعض الناس يوم القيامة وقد عمل من الحسنات ما عمل، إلا أنه مات وعليه من الديون ما عليه، فيأتي أصحاب الديون أيأخذون من دراهمه؟ أيأخذون من ذهبه؟ أيأخذون من أراضيه؟ لا والله الذي لا إله غيره. فيوم القيامة لا دينار فيه ولا درهم، وإنما يأخذون من حسناته. فتأملوا في حسرة من كان هذا حاله. نسأل الله ألا نكون كذلك. فبادروا عباد الله، بادروا لسداد الديون قبل كل شيء. الوقفة السابعة: اعلموا عباد الله أن أداء الديون وسدادها مقدم على الصدقات. فبعض الناس يتصدق يمينا وشمالا، وهذا أمر حسن، لكن الأحسن والأوجب من ذلك أن يقدم الديون على الصدقات. فقد أوصى رجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده أن يدبر، والعبد المدبر هو الذي إذا مات سيده صار حرا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على هذا الرجل حقوق وكان عليه ديون؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العبد فباعه، ثم أعطى ثمنه لصاحبه، وقال صلى الله عليه وسلم: اقض دينك وأنفق على أهلك. فالديون مقدمة على الصدقات والعطايا. عباد الله، من الوقفات العظيمة كذلك مع الديون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من رد الدين لصاحبه أن يدعو له. فبعض الناس متى رد الدين لصاحبه وجدت في قلبه ما وجدت من الحزن ومن الأسى، وكأنما رد ما ليس لصاحبه فيه حق. بينما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا رد الديون إلى أصحابها دعا لهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين إلى أحد أصحابه ثم قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. رواه الإمام النسائي. ثم ختام هذه الوقفات، وهي الوقفة التاسعة، أن من السنة عباد الله لمن سدد دينا على نفسه لصاحبه أن يزيد في الأداء إذا استطاع إلى ذلك من سبيل. فقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الشيء من أصحابه ثم يرد الزيادة من غير اشتراط من صاحبها، وإنما من طيب نفس. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم قضاء. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من الديون المحرمة والمحللة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن أهل العراق، وفرج عن أهل فلسطين، وفرج عن أهل أفغانستان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفرج عن أهل الشام ما نزل بهم من البلاء العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم إنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم فرج عن إخواننا في الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم وداوي جرحاهم. اللهم وفك أسراهم. اللهم وأنزل سخطك على عدوهم يا حي يا قيوم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في هؤلاء الضالين المنحرفين الذين بلغوا في الظلم مبلغا لم يبلغه إنسان ولا حيوان. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واشفي الصدور منهم يا حي يا قيوم. اللهم واشفي الصدور منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومكن رقابهم من أهل الإيمان. اللهم وأرنا فيهم ما لم نرى في فرعون ولا في هامان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.